فقوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا
فنغمرنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بالكرام، حياكم الله مشاهدينا إخواني وأخواتي. كنا ولا زلنا على دروب النهضة، في كل حلقة يتفضل فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب الإسلامي وصاحب المؤلفات التي نفع الله بها كثيرا. فضيلة الدكتور عبد الكريم يطل معنا في كل مرة، هو كالبحر، من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا وسهلا، ونعطي لك فرصة للترحيب بالإخوة الكرام المشاهدين، لأن المرة اللي راحت أنت قاطعتني حتى ترحب بهم، فهذه المرة نفتح لك المجال، حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير العميم والنفع والفائدة، إنه سميع مجيب.
حياك الله دكتور، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. وقد كنا نتحدث في الحلقات الماضية حول ثقافة النهضة للفرد، ووضع الدكتور عبد الكريم مرتكزات للنهضة بالفرد، وتحدثنا حديثا ماتعا تفضل به الدكتور بكار حول مجموعة من الأفكار الرائعة والجميلة. واليوم سنواصل رحلتنا سويا إن شاء الله تعالى في هذا المرتكز أو في هذه المحطة المهمة، لنضع المزيد من المرتكزات للنهضة بالفرد المسلم إن شاء الله تعالى. فضيلة الدكتور، قبل ما أبدأ بسؤال جديد لحلقة جديدة، أريد أن أشاكس بعض المشاكسة التي لم تصدر مني وإنما وردت من خلال اتصال أبدأ من خلاله أحد الإخوة، ملحوظة رائعة جدا وتستحق أن نتوقف لأجلها. أحد الإخوة يقول دكتور أنه الحلقة الماضية ختمناها بتشاؤم وسلبية، وقد ثبطنا كثير من الناس في اللحظة الأخيرة من الحلقة الماضية، بينما كنا على مدار الحلقة نبني ونؤجج الهمم وندفعها نحو الأمام. ما هي تلك الملحوظة؟ يقول في آخر الحلقة تفضل الدكتور بكار بقوله: نحن نتمنى أن يكون يومنا أفضل من أمسنا وأن يكون غدنا أفضل من يومنا.
نعم.
ثم قلت: ومن الصعب أن يكون ذلك، أو يستحيل أن يكون ذلك، أو لا أذكر ماذا قلت بالتحديد، لكنك تبقت المشاهد فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. هو ذكرني بذلك، كما يقال ذكرتني الطعن وقد كنت ناسيها. الكلمة الأخيرة لعلك تعلق حولها دكتور، أو تعيد التعليق على الفكرة، لأني على يقين أن رسالتك هي البناء والتوجيه الإيجابي وليس كما اعتقد صاحبنا. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكر الأخ الكريم على هذه الملحوظة القيمة. أنا ربما قلت أنه هذا الأمر ليس بالأمر اليسير، أن يكون باستمرار يومك أفضل من أمسك وأن يكون غدك أفضل من يومك، أنه هذا أمر مطلوب، ولكنه ليس بالأمر اليسير، وأنا شخصيا عاجز عنه. ربما كانت ملاحظة الأخ حول هذا فيما
نعم أظن.
نعم. هو ملاحظته الأساسية أن هذا الكلام جاء في آخر الحلقة. طبعا أنا لما تكلمت بهذا الكلام أولا لا أعرف أن هذا آخر كلام لي، لأنني لست أنا الذي يختم الحلقة، ولذلك أنا لا أعرف أن هذا هو آخر الكلام، وكان ينبغي فعلا ألا تختم الحلقة بهذا، فأنا مع الأخ، لكن ما أنا الذي ختم الحلقة. الأمر يعني الملاحظة ربما تعود إليك الآن. الأمر الثاني، يعني أنا في عندي رؤية في هذا، وهي أنني كثيرا ما ألاحظ في الفضائيات، أيضا في خطب الجمعة، أيضا في بعض صالات التدريب، ألاحظ أننا نحاول أن نحمل الفرد المسلم أكثر مما يحتمل. يعني الإنسان في النهاية هو عواطف ومشاعر ومزاج وقدرات محدودة. فلما نحن نأتي ونصور للإنسان أننا كمفكرين وأدباء وعلماء ودعاة وكتاب أننا نستطيع نفعل أشياء عظيمة أو نطلب منه فعل أشياء كبيرة جدا،
نعم.
نضع في ذاكرته، نضع في مخيلته أننا أن كل ما نقوله له نحن نفعله، وأننا نملك إمكانات استثنائية لا يملكها هو. وهذا في تصوري نابع في الأصل عن مزاج المبالغة لدى كثير من الناس. الكتاب والأدباء والعلماء هم بشر من البشر ويواجهون نفس الصعوبات التي يواجهها الناس، ويخفقون في نفس الأشياء التي يخفق فيها الناس. فأنا أحب في الحقيقة أن لا نبتعد كثيرا عن الواقع، وأن لا نترك مسافة بيننا وبين الجمهور وبين الناس العاديين. ما يصعب علينا يصعب عليهم، والمشكلات التي يواجهونها نحن أيضا نواجهها. وأنا كثيرا ما يعني أظن أن التاريخ قرأ قراءة مثالية في كثير من الأحيان، وصورت حالات ممتازة في التاريخ أو وضعيات ممتازة على أنها هي النسق العام أو هي الحالة الطبيعية. هذا الأمر إذا نحن تمادينا فيه، أنا مع الإيجابية، أنا مع التفاؤل، مع فتح آفاق باستمرار جديدة وحقول جديدة للممارسة وللوعي وللتفكير، أنا مع هذا. لكن هذا يجب أن لا يبتعد كثيرا عن الواقع، لأن التفاؤل الزائد وتحميل الناس أكثر مما يمكن أن يتحملوا في العادة نهايته عكس ما نريد، يعني نهايته الإحباط.
نعم.
بمجرد أن يقول الناس أخي هؤلاء يحلمون، هؤلاء يتكلمون بكلام غير واقعي غير منطقي، هؤلاء لا يعرفون الصعوبات التي نواجهها، هؤلاء، فمعنى ذلك تكون الرسالة الإعلامية أجهضت، والفكرة التي تريد أن توصلها إليهم لا تصل إليهم.
نعم.
فعلينا نحن باستمرار العقل الذكي يراوح يعني بين المثال والواقع، لا يغرق في الواقع ولا يحلق مع المثال، وإنما باستمرار يتردد بين المثال والواقع.
فضيلة الدكتور، أنا لم أكن أريد الاستطراد في هذا الموضوع لأن الحلقة الماضية انتهت، ولكن يبدو أن الفكرة تفرض نفسها.
نعم.
ونحن في نفس المحطة.
نعم.
النهضة بثقافة الفرد.
نعم. نعم.
الذي أريد أن أقوله، هل تتوقع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار أنه التوجيه المربين والمصلحين والدعاة عندما يوجهون الناس ويحدثونهم عن السلف وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ومن هنا تنتج ردة فعل في الطرف المقابل، ردة الفعل تقول أنه الزمان تغير ونحن لسنا كمثلهم، وتجد من الناس من يقول حاولنا ولكن لا تفرضوا علينا واقعا مستحيلا، هل تعتقد أن التوجيه للناس اليوم بما كان عليه السلف وضرب الأسوة بهم في خطأ بناء على قولك أنه إحنا لا نريد أن نكون مثاليين ونريد أن نقرأ التاريخ بشكل صحيح، أم أنه إحنا نبالغ في تصوير السلف على أنهم شيء نادر أو خارج عن القدرة الإنسانية أو ما إلى ذلك؟ يعني أين الخلل؟ لا نوجههم إلى ما كان عليه السلف، أم أننا نوجههم ولكن بضوابط وبشروط؟
كل الأمم العظيمة تتخذ من التاريخ أداة للتربية، وفي القديم وفي الحاضر وسيكون هذا في المستقبل، كل الأمم تستخدم من سير رجالها وأبطالها والمواقع العظمى لها والإنجازات الكبرى تتخذ منها أداة لتحفيز الأجيال الجديدة، فهذا شيء طبيعي. لكن الشيء غير الطبيعي أن تأتي بحالات هي أقرب يعني بحالات سامية جدا، وتطلب من كل الناس أن يكونوا على هذه الحالة، وإذا لم يكونوا توبخهم، لأن الآن للأسف الشديد بعض الوعاظ بعض الخطباء ما في شك عنده الغيرة والحماسة وحب الخير يعني، فيذكر شيء عن السلف ويقول لك هكذا كانوا فأين نحن منهم، ويبدأ بنوع من جلد الذات يعني. فنحن لا نريد أن نتخذ التاريخ أداة لجلد الذات،
نعم.
وأداة لتوبيخ البشر، وأداة لإشعار البشر بأنهم عاجزون، أن أنتم لا تستطيعون فعل ما فعله السابقون.
نعم.
إذن دائما أنا في تصوري استخدام التاريخ مثل استخدام الدواء، يجب أن يستخدم بالقدر المناسب وفي الموضع المناسب وفي المكان المناسب، وإلا فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية. أذكر مرة واحد يعني عامي بسيط يعني خرج من صلاة الجمعة وابنه صلى في مسجد آخر، فابنه قال له عن أي شيء تحدث خطيبكم اليوم؟ قال والله تحدث في أشياء عديدة لكن لغته فيها شيء من الصعوبة، فأنا ما استوعبت تماما ما قال، لكن خرجت بانطباع أنه نحن جماعة مالنا كويسين. نحن جماعة مالنا كويسين. أنا لا أنا أعتقد هذا خطأ، لا ينبغي أن تشعر الناس بأنهم صغار بأنهم عاجزون، لا، نحن نضع اليد على الألم وعلى الجرح في بعض الأحيان، لكن باستمرار يجب أن نترك مساحة للتحفيز الإيجابي الذي لا يبتعد عن الواقع.
هل تعتقد فضيلة الدكتور عبد الكريم أن السلف إلى ذلك الحد الراقي والنموذجي من المثالية كما نصفهم للناس، أم أنهم بشر كانوا يفرحون ويمرحون ويضحكون ويتمازحون ويقضون أوقاتا لتنمية احتياجاتهم الفطرية الاعتيادية؟ حتى نكون منطقيين، احنا اذا قلنا السلف الصالح نحن نقدرهم ونحترمهم يعني ايضا نعتز بتاريخنا، ولكن لكي نكون اكثر واقعية عندما نقول السلف فنحن نتكلم عن اناس اشبه بالملائكة، وهذا التصور هو الذي يعجز الكثير عن اتخاذهم أسوة لهم.
نحن طبعا يعني من حيث المبدأ السلف فيهم كما قال الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني
نعم.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل فيهم المقتصد وفيهم الظالم لنفسه وفيهم السابق للخيرات. نحن حين نريد تحفيز الناس أو نريد استخدام التاريخ كما قلت أداة تربوية، نحن طبعا لن نستعرض سيرة الظالم لنفسه أو سيرة الشخص العادي، هذا شيء طبيعي أننا سنستخدم سير المتفوقين وسير السابقين يعني في الخيرات والمتميزين على محيطهم وعلى أقرانهم، لابد نحن أن نستخدم هذا كما يستخدمه جميع الناس، وهذا الاستخدام منطقي، لكن لا يصح أن نقول إن كل السابقين كانوا هكذا.
جميل.
لأن هذا خارج عن نطاق الحقيقة. لا نستطيع أن نقول كل السابقين كانوا مثل الحسن البصري، كل السابقين كانوا مثل سعيد بن المسيب، كل السابقين كانوا مثل فلان، يعني ما بصح أن تقول مثل هذا.
أحسنت. شكرا لك فضيلة الدكتور، يبدو لي أنه إحنا أجبنا بذلك على تعقيب الأخ السائل وأغلقنا الحلقة الماضية بما أخذناه من وقت من هذه الحلقة. دعنا نبدأ اليوم بمرتكز جديد وليكن منطلقا من تلك الفكرة التي تقول إذا لم نخطط للنجاح فقد خططنا للفشل. التخطيط في حياة الفرد المسلم، هل يمكن أن ينهض المسلم بدون تخطيط؟ وكيف يمكن أن يخطط الفرد المسلم؟ وما دور التخطيط في حياته؟ أسئلة كثيرة الحقيقة حول التخطيط، لكن إحنا اللي نريد أن نقوله لماذا يتراخى الكثير من الناس عن التخطيط لحياتهم وهم يعلمون أنه لابد أن يخططوا، في كل شخص في قرارة نفسه يقول لابد أن يخطط فيتراخى، ما هو المبرر لهذا التراخي؟
فكرة التخطيط للحياة الشخصية هي منتج حضاري، بمعنى أن الأمم حتى يعني الآن الدول لديها وزارات للتخطيط ولديها خطط خمسية للتنمية، لأن الدول والحكومات تدرك ضرورة مثل هذا الأمر بمسافة متقدمة على الأفراد، يمكن 30 أو 40 سنة حتى تتحول هذه الفكرة، تنتقل من دائرة عامة من دائرة الحكومة مثلا أو من دائرة شركة كبرى إلى حياة الأفراد العاديين. هذا في الحقيقة يحتاج إلى درجة من النضج والنمو الحضاري. دائما الأفكار أول ما تتولد في المخيلة وتتولد في الأذهان وتتناقل في الكتب وفي المقالات حتى تنزل إلى لتصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، جزءا من يعني حتى تنزل من أعالي النظر لتصبح جزءا من هموم الناس، من تفكيرهم، من معايشتهم للحياة. هذا يحتاج في الحقيقة يحتاج إلى وقت، لكن نحن المشكلة أن كثيرا من الناس إلى هذه اللحظة تسيطر على ذهنه يعني أو تسيطر عليه عقلية الطفرة، عقلية الوسبة، عقلية إنه ممكن يحصل هذا. يعني دائما يأتي بالشيء الشاذ البعيد وبيقول لك ما بيدريك لعل هذا، يعني مثل واحد شهور ما يعمل ويقول لك احتمال أنا ليس بعيدا على الله عز وجل أن يرزقني وظيفة ب50,000 ريال. انظر إلى فلان كيف، طب كم واحد مثل فلان صحت له وظيفة ب50,000 ريال؟ ثم أنت قارن ماذا فعله فلان حتى نال هذه الوظيفة. فنحن إلى هذه اللحظة فئة قليلة من الناس ربما لا تصل إلى 3% لدينا، طبعا لدى أمم أخرى ربما تكون قطعا الشريحة أعرض، يعني فئة قليلة نحن لدينا من الناس هي اللي تفكر في قضية التخطيط الشخصي، أنه أنا كيف أخطط الجانب الثقافي لدي، كيف أخطط الجانب الاجتماعي، كيف أخطط الجانب المهني، الجانب العبادي، الجانب السلوكي، كيف أخطط لهذا الجانب بحيث يرتقي ويتقدم وبعد فترة أشعر أنني قطفت الثمار التي أريدها. قسم قليل من الناس للأسف الذي وصل إلى هذا
المستوى،
هذا طبيعي بوضعنا الحضاري الحالي. يعني هو ينبغي ألا يكون، لكن مثل هذا التقدم في التخطيط الشخصي هو مرتبط بالتقدم العام والحضاري العام للأمة وللمجتمع وللبيئة.
قلت فضيلة الدكتور عبد الكريم قليل منا وليس من المجتمعات الأخرى، وأنا وضعت خط تحت هذه العبارة، خط في ذهني، قليل من في مجتمعاتنا وكثير في مجتمعاتهم يخططون. هل لأنه إحنا لم نتربى أصلا على التخطيط، لم نتعلم التخطيط، أم لأننا لا نمتلك الثقافة الكافية التي تحفز وتحرضنا لأن نخطط لحياتنا؟
التقدم غالبا الآن حسب ما أرى عم يتقدم في مجالات المهن، ثم ينتقل من مجالات المهن إلى الحياة الشخصية للناس.
نعم.
يعني الأخلاق السائدة في الغرب الآن في تصوري أنه هي في الأصل نميت وطورت في المجال التجاري، ثم انتقلت من المجال التجاري لتصبح جزءا من السلوك العام، أو تصبح طابعا أو بصمة للسلوك العام. قضية التخطيط هي في الأصل، هذه القضية هي في الأصل تنشأ في بيئة صناعية، ليس في بيئة زراعية وليس في بيئة رعوية. لذلك المجتمعات التي يمكن أن تسمى الآن صناعية أو نصف صناعية، هذه المجتمعات الآن تنتقل أفكار التخطيط فيها أو يعني بنية التخطيط، روح التخطيط، ثقافة التخطيط. نعم. تنتقل من تلك البيئات، من البيئة الصناعية تنتقل لتصبح جزءا من حياة الفرد.
أحسن.
فنحن لذلك التقدم الصناعي هو الحقيقة عم يغير، يعني كيف الآن الحياة في المدينة عم تغير أخلاق الناس وتبعدهم كثيرا عن أخلاق البادية وأخلاق القرية، كذلك الحياة الصناعية، المجتمع الصناعي يطور كثيرا من الأفكار وينقلها إلى الحياة الاجتماعية وإلى الحياة الشخصية للأفراد. فإذا نحن ليس من حقنا، أو نحن ليس يعني ليس المطلوب منا نحن نؤخر قضية التخطيط الشخصي إلى أن نصبح مجتمعات صناعية. ربما نحن بمئة سنة ما نصبح مجتمعا صناعيا، لا ندري. إذا نحن من خلال القراءة ومن خلال التثقف ومن خلال الوعي الذي نحاول أن نسرعه ونحاول أن نعممه، يمكن أن ننقل ثقافة التخطيط وتدبير الشأن الخاص، يمكن أن ننقلها قبل أن تصبح مجتمعاتنا مجتمعات صناعية أو مجتمعات تقنية متقدمة.
جميل. فضيلة الدكتور، أليست في الحلقة حول مرتكزات للنهضة بالفرد المسلم؟
نعم.
وكأني بأحد المشاهدين وهو معلم أو أيا كانت وظيفته، لكن هو في النهاية أب، أو ربما تكون مشاهدة. نعم. كريمة. نعم. تكون أم لأولاد أو عضو في أسرة صالحة.
نعم.
أحدهم يقول في نفسه الآن أنا لا دولة ولا شركة ولا مؤسسة، فلماذا أخطط؟ هل التخطيط أيضا للأفراد يعني، وكيف يخطط الفرد؟
قطعا. نحن نستغرب هذه الأفكار لأن مثل ما قلنا بيئتنا ليست بيئة صناعية.
نعم.
يعني نحن باستمرار لدينا إمكانات محددة ولدينا أشياء نتطلع إليها. طيب هذه الأشياء التي نتطلع إليها الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، يعني هذه الحياة الدنيا هي عالم أسباب، في الجنة ليس هناك أسباب وليس هناك مقدمات ونتائج وأسباب ومسببات، هناك يعني ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين بدون وجود أسباب. لكن هنا أنت لا تستطيع أن تصل إلى شيء إلا إذا باشرت مقدماته. نحن الآن لنا تطلعات، ما في شخص حي على هذه الأرض إلا له تطلعات من نوع ما. هذه التطلعات حتى يصل الناس إليها تحتاج إلى تخطيط، بمعنى تحتاج أن نرتب الأمور، نكون البيئة التي تساعد على هذا، نتعلم العلم الذي نحتاجه، ندرب أنفسنا، نبني علاقات مع الآخرين الذين يمكن أن يساعدونا في هذا، نوفر المال، نوفر يعني هذا هو التخطيط يعني.
نعم، أحد الأخوة خطط، هو وزوجته خطة محكمة، وضعوا خطة 5، وقالوا إحنا إن شاء الله تعالى سننجب، وهذه الخطة وضعوها فور زواجهم، قالوا سننجب المولود الأول بعد سنة من الزواج، ثم نبقى 5 سنوات حتى ننجب المولود الثاني، والسبب عندما يكبرون يكون هناك فارق في دراستهم الجامعية، فحملت الزوجة وأنجبت توأم
اثنين
جابت توأم ففشلت الخطة تماما. أقول هذه القصة في سياق أن بعض الناس يقولون دائما التخطيط حليفه الفشل، أنا عندما تكون أموري بالبركة أنجح وأحصل على نتائج جيدة، وكل ما أخطط أفشل. كيف تعلق على وجهة
نظر؟ هناك في أناس كان أعرف صديق جاءه 3 أولاد في سنة، وبعد سنة أخرى جاءه 2،
ما شاء الله،
وبعد سنة ثالثة جاءه 1، فصار عنده 6 خلال 3 سنوات. يعني هو التخطيط أخي، الغيب هو بيد الله عز وجل، دائما أنت لا تستطيع أن تسيطر على كل عناصر الخطة التي ترسمها، لأن دائما في تدخلات خارجية من جهة ما في الخطة التي ترسمها. حتى الدول، ما في دولة تستطيع أيضا تهيمن على كل بيئتها وعلى كل العناصر التي تريدها. لكن يعني هذا الذي خطط، هذا أخونا جاءه 2 في أول سنة، وبعد 5 سنوات يأتيه 1 أو 2 الله أعلم، لكن غيره هو كل سنة يأتيه 2 أو يأتيه 1 أو يأتيه 3. بمعنى أن التخطيط إذا لم ينجح بطريقة كاملة ينجح بطريقة ينجح بشكل جزئي، يحقق بعض أغراضه ويحقق بعض أهدافه.
وأن تخطط خير من أن لا تخطط،
ما في شك في هذا. يعني دائما التخطيط يعني الحقيقة هي المشكلة في قضية التخطيط، يعني ذات شقين، في شق نظري وفي شق تطبيقي. الشق النظري أن نعرف الشيء الذي يجب أن نعمله الآن، الشيء الذي يجب أنه والله أنا يعني أتطلع أن أكون مثقفا كبيرا مثلا، وفلان يتطلع أن يكون مثلا تاجرا كبيرا، وفلان يتطلع أن يكون مخترعا كبيرا، وفلان يتطلع أن يقدم نموذجا في تربية أسرته نموذجا عاليا. كل واحد له تطلع، هذا التطلع مشروع وجيد وأساسي في حياة الناس، لكن علينا أن نتعلم ونتثقف ونقرأ وندرس ونسمع لنعرف الثقافة التي نحتاجها حتى نصل إلى هذا الشيء الذي نتطلع إليه.
أحسن.
يعني الثقافة تقول لنا والله أنت حتى تصبح مخترعا، عليك أن تركز اهتمامك بشيء معين، وعليك أن تقرأ حول هذا الشيء، وعليك أن 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 أن, أن, أن تهيئ الأدوات التي تساعدك في ذلك الاختراع، أن تهيئ المال، أن 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 تطلع على بعض منجزات مشابهة، أن 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 أن, أن تقرأ يعني النقطة التي أنت ترى أنك تستطيع أن تطورها في هذا المنتج، الجانب الذي تستطيع، هل هو الشكل، هل هو اللون، هل هو إضافة وظائف جديدة، هل هو تخفيض التكلفة، هل هو ماذا يعني، أو أن تريد أن تحقق اختراقا هائلا يعني فتقلب معادلات أساسية في قضية ما. فحتى نحن نعرف هذه الأشياء نحن نحتاج إلى معرفة. الشيء الثاني وهو لا يقل أهمية عن المعرفة هو أن نعمل ما نتعلمه. يعني واحد يقول أنا أريد أن أكون مربيا جيدا لأولادي، وقد تعلمت أن المربي الجيد يجب أن يكون أسوة حسنة لأولاده. هذا هو أقصر طريق لتخريج أبناء جيدين، أن نعطيهم من خلال سلوكنا الشخصي أن نقدم لهم نموذجا، نقدم لهم أسوة. هو درس هذا وقرأه وتعلمه. لكن تبقى القضية الثانية أن يعمل ما يعرف أنه أولوية، أن يعمل ما يعرف أنه يجب أن يعمله، وهو أن يضبط نفسه ويهذب سلوكه ويراقب حركاته وتصرفاته بحيث باستمرار يقدم لأبنائه النموذج. فإذا نحن أمام قضيتين مختلفتين. القضية الأولى هي أن نمتلك ثقافة التخطيط، نمتلك ثقافة ما ينبغي أن نفعله وأن نعرفه، وهذا ليس بالصعب. يعني نحن الآن لا نفترض، يعني أنت أخي أي قضية تريد أن تباشرها وتعمل، يعني لما تقرأ فيها كتابين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة بحسب الله. أنا التقيت مرة كنت في ماليزيا.
عفوا دكتور، يبدو لقصة ماليزيا حتأخذ وقت، أليس كذلك؟
ما وقت.
إذن دعنا نقف عند قصة ماليزيا هذه، لأن المخرج يقول لابد أن نأخذ فاصل في هذه اللحظة الحالية. نقف عند قصة ماليزيا ونعود إليها بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، إلى أن نواصل رحلتنا مع ماليزيا ومع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، أشكر لكم رغبتكم في الانتظار والمواصلة معنا بعد الفاصل، نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
جلسة حوار الاستديو المباشر حول قضايانا الاجتماعية والتربوية والنفسية وأحداث حياتنا المعاصرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بمشاركة الضيوف وجمهور الاستديو واتصالات المشاهدين، مع الأستاذ محمد الدخيني. جلسة يأتيكم يوم الأربعاء على الهواء مباشرة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
مرحبا، أهلا وسهلا، عدنا معكم مجددا وننطلق من جديد معكم فضيلة الدكتور عبد الكريم. كنت تتحدث قبل الفاصل حول الأولويات وأهميتها للتخطيط، ثم أوقفناك عند قول ماليزيا، فلا نعرف ما وراء هذه الكلمة. تفضل فضيلة الدكتور.
كنت مرة في ماليزيا فذكروا لي عن أحد الدعاة، قالوا لي هذا الرجل أسلم على يده 60,000 شخص
ما شاء الله
من الصينيين. تعرف الصينيين في ماليزيا يشكلون تقريبا ثلث السكان، فقال لي بحدود 60,000 شخص من الصينيين أسلموا على يد هذا الرجل. فالتقيت به، الرجل كان أسترالي الأصل وجاء إلى ماليزيا مدرسا لعلم النفس، ثم هداه الله عز وجل للإسلام واستقر في ماليزيا. قال لي أنا قبل أن أبدأ بدعوة الصينيين إلى الإسلام قرأت 200 كتاب في الثقافة الصينية.
جميل.
قرأت 200 كتاب في الثقافة الصينية. 200 كتاب ما تأخذ هذه من الإنسان أكثر من 3 سنوات. يعني هو إذا واحد قرأ بجد خلال سنتين ممكن، يعني أو 3 سنوات ممكن يقرأ 200 كتاب عن الثقافة الصينية. قال حتى أنا أعرف كيف سأخاطب هؤلاء الناس، كيف سأدخل إلى عقولهم وأدخل إلى قلوبهم، يجب أن أقرأ عن 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 ثقافتهم. فقرأت 200 كتاب. أنا لا أطالب أحدا بأن يقرأ لا 100 ولا 200، لكن أنا أقول أي قضية نريد أن نخطط لها نثقف في هذه القضية ونقرأ فيها كتابا أو كتابين أو 3 كتب إذا اقتضى الأمر، لنعرف كيف نتعامل مع هذه القضية على أسس معرفية ومنهجية صحيحة.
جميل جدا. فضيلة الدكتور، ذكرت أن التخطيط لابد له من تحديد الأولويات. أنا سأحتفظ بهذه النقطة الرائعة وأؤخرها قليلا.
نعم.
والآن اسمح لي أطلب نيابة عن المشاهد الكريم. احنا نقول التخطيط وكيف يخطط الفرد، نريد ما يشبه التعريف لمفهوم التخطيط الذي يخص الفرد. طبعا
التخطيط هو في الأصل عبارة عن رؤية ذهنية، رؤية في شخص الإنسان، في لدى الإنسان للأهداف التي يريد أن يصل إليها، وبعد ذلك يحدد الموارد والإمكانات المطلوبة لهذه الأهداف ويحدد الزمن. يعني فلان كما قلنا والله هو يخطط لأن يمتلك مثلا مبلغ 100,000 ريال فرضا،
نعم،
من أجل أنه سيبدأ به مشروعا من المشروعات.
جميل.
إذن هدفه الآن صار واضحا يعني أمام عيني. يقول طيب هذا الهدف فأنا الآن أحتاج أن أحقق هذا الهدف خلال 3 سنوات.
نعم.
إذن هو عليه تقريبا أن يوفر كل شهر 3000 ريال. طيب أنا الآن لا أستطيع أن أوفر إلا 2000 ريال.
نعم.
إذن الحل هو أن أعمل عملا إضافيا بحيث أنا أوفر 1000 ريال بالإضافة إلى هذين الـ2000.
نعم.
إذن هو حدد الهدف الذي يريد الوصول إليه. حدد الزمن، وهذه قضية مهمة لأن أهداف وخطط بدون زمن ليس لها أي قيمة.
نعم.
يحدد الزمن الذي يستغرقه الوصول إلى هذا الهدف، ثم يحدد الموارد.
نعم.
طبعا هذه صورة مبسطة جدا، لأن الموارد التي نحتاج إليها من أجل الوصول إلى الهدف قد تكون صداقة مع أخ المورد، قد يكون أنه أنا أقرأ كتابا أو أدخل دورة أو أخذ شهادة من الشهادات أو أسافر في بعثة سنة أو سنتين، حتى يعني بحسب الهدف. فإذا التخطيط هو عبارة عن حشد الطاقات والإمكانات من أجل الوصول إلى هدف معين في زمن محدد.
جميل جدا.
حشد الطاقات والإمكانات من أجل الوصول في زمن محدد إلى هدف محدد.
إذا هو يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى تحديد الزمن ومعرفته،
والهدف الذي
يحتاج إلى وجود أهداف،
الهدف
وربما
الذي
تكون
سيصل إليه.
نعم، أهداف ربما تكون بعيدة وربما تكون قريبة.
نعم، هم أيضا بيقولوا أنه يعني كل هدف قريب هو وسيلة لهدف أبعد منه.
جميل.
يعني هو لما يقول والله أنا أريد ابني يأخذ الثانوية هذه السنة، هذا هدف، بصير إيصال الولد للمدرسة يوميا، صار هذا عبارة عن وسيلة لتحقيق هذا الهدف. أن يكون لديك سيارة جيدة ما تتعطل في الصباح، هذا صار وسيلة لأن تستطيع أن تأخذه إلى المدرسة. يعني تصير الأخذ إلى المدرسة هو عبارة عن هدف للوسيلة التي قبلها. أن تمتلك المال لتشتري السيارة التي ستوصل ابنك إلى المدرسة، صار امتلاك هذا المال أيضا هدف.
نعم.
فكل شيء هو بالنسبة إلى ما بعده يكون وسيلة، وبالنسبة إلى ما قبله يكون هدفا. يعني في هذا التسلسل.
جميل.
في هذا
جميل.
التسلسل. فإذا طبعا في أهداف قريبة وفي أهداف بعيدة، في أهداف مبلورة، في أهداف غامضة، لكن الهدف باستمرار يجب أن يكون واضحا.
نعم.
محددا، ونحدد كما قلت الزمن الذي سنستغرقه إلى الوصول إلى ذلك الهدف، ثم المستلزمات، الموارد والطاقات والإمكانيات والأشياء والعلاقات والمعارف والخبرات، كل ما يساعدنا في أن نصل إلى ذلك الهدف في الوقت الذي حددناه.
فضيلة الدكتور عبد الكريم، لا يمكن أن تكون هناك خطة بدون رؤية.
نعم.
ولا يمكن أن تكون هناك رؤية بدون معرفة ونضج.
نعم.
كافي لأن يحدد الإنسان ماذا يريد.
نعم.
كثير من الناس لا يعرف ماذا يريد، فكيف لنا أن نعالج هذه الحالة المعضلة؟
هي هذه حالة أظن نحن مرة في حلقة سابقة ذكرنا هذه المشكلة.
نعم.
أنه نحن باستمرار يعني نحن نملك ثقافة ما لا نريد، ما عندنا ثقافة ما نريد، لذلك نحن باستمرار نتحدث عما لا نريد، لا نتحدث عما نريد. لذلك أنا أقول أنه كل واحد يريد أن يفعل شيئا، باستمرار أن يحدد أخي أنا ماذا أريد بالضبط.
جميل.
لذلك أنا أرى حينما يأتيك شخص يستنصحك، طالب أو صديق أو ابن أو جار أو يعني في أمر، يعني فورا أسأله هذا السؤال، أنت بالضبط ماذا تريد؟
أحسنت.
إلى أي شيء تريد أن تصل؟ فتجد الرؤية عند معظم الناس يعني في نوع من الحيرة، في نوع أحيانا أنا أسأل بعض الناس فيذكر لي 4 أو 5 أهداف يريد الوصول إليها وهي متناقضة أو تنتمي إلى حقول ومجالات مختلفة.
نعم.
فأقول له يا أخي أنت ركز على واحد منها، من غير الممكن أنت أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، غير ممكن. فعليك أن تركز على مجال بعينه وتحدد بالضبط الشيء الذي تريد الوصول إليه. طبعا يعني الاستشارة هذا مورد أساسي لنعرف ماذا نريد، والتأمل.
نعم.
أن نتأمل تماما وبعد ذلك نفكر. يعني يقولون النجاح دائما له 3 عناصر أساسية: الرغبة، والرغبة تتولد عنها إرادة وعزيمة.
نعم.
والشيء الثاني الإمكانية.
نعم.
يعني واحد عنده رغبة يصير طبيب، لكن المؤهلات الذهنية والفكرية يعني التي يحتاجها الذي يريد أن يكون طبيبا ليست موجودة عندهم. يعني هو في الثانوية مثلا نجمع 70 من 200 ويقول أنا لا أدرس إلا الطب، هذا في صعوبة. فإذا يجب أن تتوفر الرغبة، ثانيا تتوفر الإمكانية، ثالثا تتوفر الفرصة.
جميل.
الفرصة إذا وجدت الرغبة والإرادة مع الإمكانية، الإمكانية بس الإرادة باستمرار تصنع الفرصة، وربما تصنع فرصة صغيرة أحيانا، لكن على أي حال ما وجدت إرادة وعزيمة ماضية إلا وتوجد فرصة من نوع ما.
رائع.
لكن لما تأتي فرصة كبيرة ما في شك أنه هذا يكون أعون للإنسان وأنسب للنجاح الكبير.
الكل يمكن أن يخطط دكتور بكار، المرأة، الرجل، الكبير، الصغير، أم أن هناك شروط؟ يعني هل يمكن أن نقول لا أنا خارج الموضوع، أنا لا أريد، أنا لا يمكن أن أخطط مثلا، أنا ثقافتي بسيطة، أنا تعليمي بسيط، علما أنني أعرف بائع بطيخ، سألته مرة قلت ما شاء الله، يعني أنت كنت تبيع بطيخ في منطقة متواضعة والآن أصبح نفوذك يملأ السوق، فقال أنا كنت أخطط لذلك.
نعم.
فهل هناك شروط أو مواصفات للشخص الذي يخطط أو إيش
يعني الرابط؟ هو أنا أعتقد أنه الناس لا يعانون من هذه المشكلة، أنا أعتقد نحن ربما نحن نعقد الأمر عليهم. يعني الناس لما بتكون في الأصل ثقافتهم بسيطة، يعني واحد مثلا معه الشهادة الابتدائية وهذا لا ينقص من قدره، فهو قد يكون عند الله عز وجل أحسن من الدكتور، يعني
صدق.
لا ينقص من قدره يعني، ولا ينقص من كرامته ولا من قيمته ولا من خيره، ربما ينفع وطنه أكثر من واحد يعني.
نعم.
مثقف كبير، لكن هكذا هي طبائع الأشياء، لما بيكون واحد ثقافته محدودة تكون أيضا طموح